الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا فرغنا في درس الأمس من ذكر المواقيت المكانية والزمانية من كتاب تبصير المناسك بأحكام تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة ومأثور السلف للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. وكنا وقفنا على محظورات الإحرام، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى في كتابه تبصرة الناسك بأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام.
نعم، المحظورات في الإحرام أي الممنوعات، الأشياء التي يمتنع منها المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه في يوم العيد بعدما يفعل الأشياء التي يحصل بها التحلل، هذه تسمى محظورات وتسمى ممنوعات يتجنبها المحرم من حين إحرامه إلى أن يتحلل من إحرامه. فقال الشيخ: نعم.
يقول حفظه الله: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمورا كانت حلالا قبل الدخول فيه.
الصوت.
وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة.
نعم، الشيخ يريد أن ينبه أن الشخص الذي يدخل في الحج والعمرة أول دخوله في النسك يحرم، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وسمي إحرام لأنه يحرم على المحرم أشياء كانت مباحة له، فتكون الحرمة بسبب الإحرام نفسه. فإذا وجد الإحرام الذي هو النية، نية الدخول في النسك، فهنا يمتنع الناسك والمحرم من هذه الأشياء، فتكون نية الدخول في النسك هي الإحرام، مثل الإحرام في الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام. إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام امتنع من فعل أشياء كان يفعلها قبل ذلك، فكذلك بالنسبة للمحرم بالحج أو العمرة، إذا أحرم ونوى ودخل في النسك امتنع من هذه الأشياء، فسمي محرم لأن هذه النية تحرم عليه أشياء كانت مباحة عليه قبل الإحرام، وتستمر حرمتها والمنع منها إلى أن يتحلل من النسك. نعم.
قال: تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك.
نعم، إذا كبر وأحرم بالصلاة يمتنع من أمور كانت حلال، لا يجوز له الأكل، لا يجوز له الشرب، لا يجوز له الكلام، لا يجوز له الالتفات، بمجرد أن أكبر للصلاة وأحرم بالصلاة امتنع من أشياء ووجب عليه أن يفعل أشياء، فكذلك إذا نوى الإحرام ودخل فيه امتنع من أشياء كانت مباحة له. نعم.
وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام.
نعم، هذه الأشياء يطلق عليها محظورات الإحرام أو المحظورات في الإحرام أو الممنوعات في الإحرام أو الأشياء التي يمنعها الإحرام،
وهي تسعة
أشياء سيذكرها الشيخ هنا مجملة، هذه التسعة، ثم بعد ذلك سيفصل فيها واحدا واحدا فيذكرها إجمالا، فيقول: وهي
تسعة: أخذ الشعر.
أخذ الشعر هذا هو الأول، يحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من شعره، سواء كان شعر الرأس أو شعر سائر البدن، إذا أحرم فلا يجوز له أخذ شيء من الشعر. نعم.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار يحرم عليه أن يقلم أظافره.
والطيب.
والطيب لا يجوز له أن يستخدم الطيب بعد إحرامه، لا في بدنه ولا في ثيابه.
وتغطية الذكر رأسه.
وتغطية الذكر لرأسه، الذكر عن المحرم الرجل، الذكر لا يجوز له أن يغطي إحرامه بشيء ملاصق للرأس كالغترة والطاقية، يعني بعد ما يحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه.
ولبسه المخيط.
ولبسه المخيط يحرم أيضا على المحرم الذكر أن يلبس المخيط الذي سيأتي تفصيله وذكر المقصود منه.
وقتل صيد البر.
وأيضا هذا من المحظورات، إذا أحرم بالحج والعمرة حرم عليه أن يقتل الصيد البري.
وعقد النكاح.
وعقد النكاح لا يجوز له المحرم أن يعقد النكاح، لا يخطب ولا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره، لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب لا لنفسه ولا لغيره.
والجماع.
والجماع والجماع وهو أشد المحظورات، وهو المحظور الذي يفسد النسك من بين سائر المحظورات، إذا وجد الجماع قبل التحلل الأول أفسد النسك، وهو أغلظ المحظورات. نعم.
والمباشرة.
والمباشرة كأن يقبل زوجته أو يمس بدنها وهو محرم، فهذا من الأمور المحظورة. هذه المحظورات أو الممنوعات التسعة التي يجب على المحرم أن يتجنبها من حين إحرامه إلى أن يتحلل من إحرامه، ذكرها الشيخ إجمالا، والآن سيشرع في تفصيلها واحدا واحدا. نعم.
قال: فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك.
أين أخذ الشعر سواء كان من الرأس، شعر الرأس أو شعر اللحية أو الشارب أو العانة أو الإبط، كل ذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا منه بعد إحرامه.
ويدل لذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترف.
من الترفه. نعم. من الترف. يعني يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو شعر بدنه، سواء كان ذلك بحلق أو قص أو نتف، كل ذلك لا يجوز، لقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ذكر شعر الرأس وألحق به سائر الشعر من باب القياس، لأن كل ذلك داخل في الترفه، داخل في الترفه، والمحرم ممنوع من الترفه. هذا بالنسبة لشعر الرأس وشعر سائر البدن. ثم قال حفظه الله تعالى: نعم.
وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.
نعم. الشيخ ينبه على أمر تساهل فيه كثير من المسلمين وتهاونوا فيه أيما تهاون، وهو حلق اللحية، فلذلك قال: وأما اللحية فإن حلقها وأخذ شيئا منها حرام في جميع الأحوال، يعني ليس متعلق فقط بالإحرام، بل بالإحرام وغير الإحرام لا يجوز أخذ شيء منها في جميع الأحوال، يقول الشيخ: في حال الإحرام وفي غيرها، لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أوفوا اللحاء أي وفروا اللحاء، كما سيذكر المصنف أنها جاءت في لفظة صحيحة أخرى وفروا اللحاء. ولا يجتمع التوفير مع الحلق أو التقصير، فإن ذلك مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك تعجب غاية العجب ممن يقول ما فيها أدلة تدل على وجوب توفير اللحية ووجوب تركها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، وما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان قد أمر الصحابة وأمر الناس بأن يخالفوا المشركين وأن يخالفوا المجوس وأن يخالفوا اليهود وأن يوفروا اللحاء. فكيف يقول قائل ما في دليل على وجوب تربية اللحية أو توفية اللحية أو توفير اللحية وقد جاء الأمر بها والأمر يفيد الوجوب؟ نعم.
ولفظه في البخاري ووفر اللحى،
ولفظه في البخاري وفر اللحى أي اجعلوها موفورة، ولا يكون ذلك إلا بتركها. نعم.
وعند البخاري ومسلم بلفظ وأعفو، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس.
وهذا في الصحيح، جز الشوارب وأرخ اللحى، كيف ترقيها إذا حلقتها؟ فالأدلة واضحة وصريحة في وجوب توفيرها. نعم.
وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير.
الله أكبر. يقول جاءت في هذه الحديث أشياء أربعة، الأمر بالإعفاء والإبقاء والإرخاء والتوفير، كل واحد منها يدل على أن تترك اللحية كما أوجدها الله عز وجل فيك جمالا لك، جمالا للرجال ودون النساء، ومع ذلك جاء الأمر بها بهذه الأوامر الصحيحة الصريحة، ويتهاون الناس فيها كثيرا. نعم.
قال قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
نعم. هنا ينقل كلاما مهما عن الشيخ عبد المحسن حفظه الله عن شيخه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه العظيم الذي هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة. فيقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول
وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحاء ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله وقد عظمت المصيبة في هذا العصر، هذا الزمان الذي نحن فيه، بمخالفة كثير من الناس لهذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل محاربتها كل يوم، يحلقونها وتطلع، يحلقونها وتطلع، ويزيلونها وتطلع، في حرب في صراع هم هذه اللحية المأمور بتركها وتوفيرها وإرخائها وإكرامها. يقول ومحاربتهم للحاء ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما
من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم. قال لا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، لأنه قدوة، إذا كان من أهل العلم وأهل الفتوى يقتدى به، فكيف يفعل هذا الفعل اللي فيه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟ والأدى من ذلك أن ينازع وينافح ويقول ما في دليل يدل على وجوب تركها. إذا ما هذه تدل على وجوب الترك، ما في شيء في الإسلام يدل على الوجوب. إذا جاء الأمر بالتوفير والإيفاء والإعفاء والإرخاء وعدم مشابهة النساء وعدم مشابهة الرجال، ثم يأتي من يقول ما في دليل يدل على أنه يجب على المسلم أن يترك لحيته. نعم.
قال وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة طه
أيضا هنا ينقل الشيخ يعني الشيخ عبد المحسن عن شيخه الشيخ العلامة الكبير المفسر الشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب الكتاب التفسير القيم العظيم أضواء البيان، ينقل كلامه في تفسير سورة طه، نعم، عند ذكر هارون وموسى.
عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كانت سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
نعم، لما قال هارون لموسى لا تأخذ بلحيتي، هذا دليل على أن الأنبياء أهل لحى وأنهم كانوا يكرمون هذه اللحى لأن الله أمرهم بذلك. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وهو أجمل الخلق خلقا وخلقا وأحسنهم صورة. يقول الشيخ نقلا عن صاحب الأضواء، يقول: والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، يقصد الصحابة الذين جاهدوا في سبيل الله، أخذوا كنوز قيصر وكسرى ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق للحيته، لأن حلق اللحى ما عرف إلا في أزمنة متأخرة، ما كان معروف في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، وإنما تشبه الناس بحالقيها فيما بعد. إذن المحظور الأول من المحظورات هو حلق الشعر أو نتفه أو قصه أو أخذ أي شيء من الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر البدن، فهذا من محظور من محظورات الإحرام، يجب على المحرم أن يتجنب ذلك من حين يحرم إلى أن يتحلل من نسكه. نعم. الثاني،
قال الثاني: تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرضي.
نعم، المحظور الثاني هو تقليم الأظفار، فلا يجوز له أن يقلم لا أظافر يديه ولا أظافر رجليه، قياسا على عدم أخذ شيء من شعره، ولأن تقليم الأظفار يدخل في معنى التفث الذي منهي عنه المحرم حتى يفرغ من حجه أو حتى يفرغ من حتى يتحلل من إحرامه، لقوله: ثم ليقضوا تفثهم. وجاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه أن من قضاء التفث تقليم الأظفار، فهذا دليل على أن الأظفار لا يقلمها المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل، ويجب عليه تجنب هذا المحظور. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
نعم، هذا دليل آخر على أن المحرم لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فإذا كان غير المحرم منهيا من أن يأخذ من شعره وظفره إذا دخلت العشر وهو يريد أن يضحي، فمن باب أولى من كان محرما وقد دخل في النسك، فإنه يبتعد عن ذلك. نعم.
قال الثالث: الطيب.
الثالث الطيب، ثالث المحظورات هو الطيب، أن يستخدم الطيب سواء كان في بدنه أو في ثيابه، هذا بعد الدخول في النسك، أما قبل الدخول في النسك فيطيب بدنه ويطيب شعر راسه وشعر لحيته، لكن لا يضع الطيب في ثياب ملابس الإحرام، إنما يطيب بدنه ويطيب رأسه، لحديث عائشة تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيستخدم الطيب قبل أن يحرم، لكن إذا أحرم ونوى الدخول في النسك فإنه يتجنب الطيب ولا يضعه لا في بدنه ولا في ثيابه. نعم.
قال: فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
نعم، هذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. الورس هو الطيب، والزعفران نوع من الطيب، والطيب هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني يتخذ لهذا الغرض، كالعود والعنبر والمسك والكافور والزعفران، هذه كلها من الأطياب، وماء الورد ونحوه، هذه من الأطياب التي يتجنبها المحرم. فيتجنب الطيب سواء في بدنه أو ثيابه، والمقصود بالطيب هو ما اتخذ لهذا الغرض وصنعه الناس لهذا الغرض للاستعمال، وليس كل ما فيه رائحة طيبة يكون طيبا. فلذلك ذكر العلماء يعني أنواع الأشياء التي فيها رائحة زكية، فمنها ما لا يدخل في الطيب كنباتات الصحراء كالشيح والقيصوم ونحوها، والفواكه بمختلف أنواعها، هذه ما تدخل في الطيب لأنها لا تستخدم لهذا الغرض ولا للشم. ومن الذي يمنع هو ما صنع لهذا الغرض واستخدم لهذا الغرض، فيها أشياء فيها رائحة طيبة يزرعها الآدميون كالحنة ونحوه، هذه أيضا لا تدخل في الطيب، لا تدخل في الطيب، وإنما الذي يدخل في الطيب ما اعتاده الناس أن يتطيب به، فهذا الذي يتجنبه المحرم. نعم.
ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولابس الجبة، يعني الكوت هذا اللي على نصف الجسم، وفي الوقت نفسه أيضا مستعمل الطيب، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في رجل أحرم في جبة لبس مخيط وبعد ما تضمخ بالطيب، تضمخ بالطيب بثيابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فانزعها لأنها مخيط، وأما الطيب فاغسله 3 مرات، يعني واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني تجنب هذا الطيب في عمرتك كما تتجنبه في حجتك. نعم.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم، وهذا دليل آخر على أن المحرم يتجنب الطيب، فهذا الرجل المحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته راحلته، يعني سقط من الراحلة ومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا منع الميت من استخدام الطيب لإحرامه أنه كان محرم، باب أولى الحي المحرم، فإنه يتجنب الطيب. نعم.
وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه.
نعم.
وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.
نعم، يقول: الطيب يستخدمه المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم، حتى لو بقي بعد ذلك لحديث عائشة الذي سيذكره المصنف. جاء في الحديث أن الصحابة أو أحد الصحابة يقول: وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال، الطيب الذي وضع على رأسه صلى الله عليه وسلم يعني لمعانه كان يرى بعد ثلاث أيام، فلا يضر بقاء الطيب يعني بعد الإحرام طالما أن وضعه كان قبل الإحرام، والمنع أن تضعه بعد الإحرام. لكن لو وضعته قبل الإحرام في بدنك أو في شعر رأسك وبقي بعد ذلك فإنه لا يضر. ولذا ذكر الشيخ هذه القاعدة، وهي أنه يدخل يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فبقاء الطيب بعد الإحرام طالما أن وضعه كان قبل الإحرام لا يضر حتى ولو بقي، لكن أن تضعه بعد الإحرام هذا هو الممنوع. فهذه القاعدة تدل على الاستدامة أنه يجوز فيها ما لا يجوز في الابتداء. في الابتداء لا يجوز أن تعقد النكاح، لكن لك أن تستصحب زوجتك التي قد عقدت عليها قبل النكاح، لأن هذه استدامة وليس ابتداء، والممنوع هو الابتداء، أن تبتدئ بالطيب بعد الإحرام أو أن تعقد النكاح بعد الإحرام. أما إذا كان فعل ذلك قبل الإحرام فلا يضر استدامته بعد ذلك. نعم.
ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري.
هذا حديث عائشة تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالإحرام وضع هنا قبل الطيب، وضع قبل الإحرام وليس بعده. وحديثها الآخر، نعم،
وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
أي نعم، وهذا استدامة له وليس ابتداء. المحظور الرابع،
قال الرابع: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق.
تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، كان يغطي الرأس بغترة أو طاقية أو يغطي وجهه وهو محرم، فهذا من محظورات الإحرام. المصنف هنا قال بملاصق، يعني ملاصق للشعر للرأس، لو كان غير ملاصق مثل الشمسية أو سقف السيارة أو سقف الحجرة أو سقف الشجرة هذه لا تضر، وإنما الممنوع هو أن يلصق برأسه ما يكون مخيطا ممنوعا كالطاقية والغترة ونحو ذلك. نعم.
قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم.
وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم، القمص هي الثياب التي تكون على البدن، والعمائم هي ما يكون على الرأس، فيتجنبها المحرم الذكر من حين يحرم إلى أن يتحلل من إحرامه.
وحديث ابن عباس الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم، هذا الشاهد من الحديث: لا تخمر رأسه، تخمير الرأس هو تغطيته، فالمحرم لا يخمر رأس المحرم الذكر، لا يغطي رأسه ولا وجهه لهذا الحديث. نعم.
وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة.
نعم، يقول: وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب، كان يرفع ثوب بعصا ليظلله عن الشمس، وكذلك أن يدخل خيمة أو حجرة، فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. كان هناك من الصحابة من يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوب يرفعه فوق رأسه وهو يرمي جمرة العقبة. نعم.
وعن أم الحسين رضي الله عنها ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم.
نعم، نزل في القبة التي ضربت له بنمرة، نمرة الوادي الذي قبل عرفات، يقول حتى زاغت الشمس يعني زالت. الشاهد أنه نزل في قبة، القبة كالخيمة، كالخيمة، فكانت يعني تغطي ما فوق الرأس لكن ليست ملاصقة للرأس. نعم، هذا المحظور الرابع. وأما المحظور الخامس،
قال الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير.
نعم، يقول لبس الذكر يعني المحرم الذكر وليس الأنثى، المخيط على كله يعني على كل بدنه كالقميص، ثوب هذا، هذا يكون على جميع البدن، أو بعض كالسراويل لو لبس سروالا، أو الخفاف يعني التي تغطي القدمين بما فيها الكعبين، أو الجوارب، أو الفنايل فنيلة. فضابط المخيط الممنوع منه المحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن كله كالثوب قميص أو بعضه يعني جزء منه كالفنيلة والسروال والطاقية والعمامة، بحيث يحيط به يعني بالجسم أو بالجزء من الجسم ويلصق بعضه ببعض، سواء كان بخياطة كالثوب والسراويل والقمص والفنايل أو يلصق بعضه ببعض، طالما أنه يحيط بالجسم كاملا أو بجزء كامل من الجسم. إذا لبس على الهيئة المعتادة، إذا لبس على الهيئة المعتادة التي خيط وفصل عليها، مثلا هذه الغترة، ها، لو لبسها المحرم مثل ما أنا لابسها الآن تكون مخيطا، لكن لو نزعها ولف بها جسمه ما تكون مخيطا، ما تكون مخيطا. هذا الثوب إذا لبسه المحرم مثل ما ألبسه أنا الآن يكون مخيطا ممنوعا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يكون مخيطا، ما يكون مخيطا. إذن المخيط هو المفصل على الجسم أو جزء من الجسم إذا لبسه المحرم على هيئته التي خيط وفصل عليها. والمصنف مثل هنا قال مثل القميص ومثل السراويل ومثل الفنايل، وتستطيع تقول ومثل الغترة ومثل الطاقية، هذه كلها مخيط ممنوع من المحرم إذا لبسه المحرم على الهيئة المعتادة. أما إذا لف به جسمه على غير المعتاد يعني ما أدخل جسمه فيه ما يكون مخيطا، ما يكون مخيطا ولا يدخل في المعنى الممنوع. نعم.
قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس.
إيه نعم، هذا الدليل على ما تقدم. يقول حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الأشياء التي يلبسها المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل أن الجواب السؤال بجواب عام وأشمل، يعني لو حدد له الأشياء التي يلبسها هي كثيرة، لكن ذكر له الأشياء الممنوعة، فقال لا يلبس المحرم القمص اللي هو الثياب، ولا العمائم هذه اللي توضع على الرأس، ولا السراويلات اللي توضع على أسفل الجسم، ولا البرانس اللي هو الثوب يكون معه غطاء الرأس هذا يسمى برنس، ولا الخفاف اللي هي ما يلبس للقدمين وتكون تغطي الكعبين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، إلا رجل لا أو أحد لا يجد خفين لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فهذا دليل
على أن الملبوس للقدم إذا كان أسفل الكعبين لا يدخل في المخيط الممنوع، على أي صفة كان، سواء مداس أكرمكم الله أو جزمة أو أي نوع من لباس القدمين، بس بشرط ما يغطي الكعبين. فكل ملبوس للقدمين لا يغطي الكعبين فيجوز للمحرم أن يلبسه. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران، ورس يعني الطيب، هذا دليل على أن الطيب لا يوضع في الثياب، وأن الثياب المطيبة يتجنبها المحرم، وكذلك لا يستخدم الزعفران لأنه من الطيب، فلا يستخدم الزعفران حتى في أكله وحتى في القهوة التي يشربها إلا إذا طبخ وذهبت رائحته وبقي لونه، إذا كان الباقي فقط اللون هذا ما يضر، لكن إذا الرائحة موجودة فإنه يدخل في المعنى المنهي عنه. نعم.
قال وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين.
نعم، قال وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين، فكل ما كان دون الكعبين يعني أسفل الكعبين للقدمين تلبسه وليس فيه باس وليس فيه حرج. نعم.
كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، المصنف حفظه الله تعالى يقول أن الذي لا يجد نعلين ويجد خفين، وهذان الخفان يغطيان القدمين، وما يجد يعني إما ما وجدها معدومة أو ما استطاع شراءها، فإنه يلبسها ولا يقطعها، فإنه يلبسها ولا يقطعها، على أن حديث ابن عمر في ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإحرام ومن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعرفات قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال يقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وما قال يفتقها، قال فدل على أن الذي لا يجد النعلين ولا يجد الإزار فإنه يلبس النعلين الخفين بدون قاطع ويلبس السراويل بدون فتق، بدون فتق، لأن الفتق قالوا فيه إضاعة للمال، وكذلك القطع فيه إضاعة للمال، على أن المؤلف كما هو المذهب عند الحنابلة يرى أن حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات وليلبسهما، ولم يذكر قطع، ولم يذكر قطع، وحديث ابن عباس متأخر في عرفات، وحديث ابن عمر متقدم عندما ذكر المواقيت في أول الإحرام. لكن الجمهور يرون أن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يحمل المقيد كما هي القاعدة الأصولية بغض النظر عن المتقدم وعن المتأخر، إذا جاء لفظ مطلق وجاء لفظ مقيد فإن المطلق يحمل على المقيد، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن لا يلبس الخفين إلا وهم مقطوعين، لا يلبسهما إلا وهم مقطوعين، والله أعلم. نعم.
وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا.
نعم، هذا تنبيه من المؤلف لأشياء قد يظن بعض الناس أنها تدخل في المخيط، هو الاشتباه، هو كلام الفقهاء عندما يقولون ولا يلبس المحرم المخيط، فقد يفهم القارئ أن المقصود بالمخيط هو ما دخلته الصناعة أو ما فيه خيوط أو خيط بعضه ببعض، مع أن المقصود بالمخيط كما ذكرنا في أول حديث المقصود بالمخيط يعني المفصل، الثياب والملابس المفصلة المقيطة إذا لبست على هيئتها المعتادة. ولذا نبه المصنف إن قال للمحرم عقد أطراف الإزار، له أن يعقد الإزار مع الرداء بمشبك أو يربط بعضه ببعض أو يشده بخيط، يقول أو حزام يعني يربطه بحزام، أو الكمر هذا الذي تحفظ فيه النقود ولو كان فيها خيوط، هذه ما تدخل في المخيط الممنوع، لأن المخيط الممنوع هو الثياب المفصلة سواء كانت لكامل الجسم أو لجزء منه، وليس التي فيها خيوط أو يشبك بعضها ببعض. فإذا لبس الكمرة أو لبس الساعة أو لبس النظارة أو لبس محفظة النقود أو شد رجله بحزام أو ركبته إذا احتاج إلى ذلك أو ربط ساقه أو نحو ذلك، هذه كلها لا تدخل في الممنوعة ولو فيها خيوط لا تدخل، لأنها ليست ثوب وليست سروال وليست فنيلة وليست طاقية، هذه الممنوعة. ممنوعة تلبس سروال، تلبس فنيلة، تلبس قميص، تلبس قطرة طاقية، أما كونك تلبس الحزام هذا الذي تشد به الإزار أو الرداء، أو يحتاج يعني كان يكون مريضا فيحتاج إلى مشد يشد به ظهره، هذا ما فيه باس، ما فيه باس، فهذه لا تدخل في المخيط الممنوع. يعني لو احتاج إلى لباس طبي، حزام يحزم به جسمه، أو احتاج شيء يضعه على ركبته أو ساقه أو نحو ذلك، فلا يدخل في الأشياء الممنوعة. نعم.
قال وكذا النعال إذا كانت مخيطة.
وكذا النعال إذا كانت مخيطة يعني فيها خيوط، النعال السبتية ونحوها، أكثر النعال فيها خيوط مخيوط بعضها ببعض، فطالما أنها لا تغطي الكعبين فالبس ما شئت منها على أي صفة كان، طالما أنها لا تغطي الكعبين فالبس حذاء، جزمة، مداس، أي نوع، طالما أنه لا يغطي الكعبين تلبسه وليس فيه حرج. نعم.
وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية.
وكذلك لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية، يعني مكفوف طرفه ومخيوط بعضه ببعض، طرف الحاشية، حاشية الإزار أو حاشية الرداء. نعم.
أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة.
أي نعم.
لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل، ولو مر
نعم هذا المقصود، المقصود أن تلبس الثياب المخيطة المفصلة إذا كانت على هيئتها المعتادة سواء لكامل الجسم أو لجزء من أجزاء الجسم. نعم. يقول ولو مر رجل بالميقات.
ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء، جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل، أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء.
نعم. لو أن شخصا يقول المؤلف مر بالميقات مثلا، شخص في الطائرة وقالوا له خلاص الآن وصلنا الميقات وما معه ملابس الإحرام، فله أن ينزع الثوب هذا الذي عليه ويلفه على جسمه يصير رداء، وإذا كان عنده ثوب آخر يجعله إزار، أو إذا كان معه غترة ينزع الغترة ويرتديها أو يتزر بها، ولا تضره كونها مخيطة لأنه ما لبسها على هيئتها المعتادة حتى يصل المكان الذي يستطيع فيه الحصول على الإحرام المعروف أو لباس الإحرام المعروف ثم يرتديه. نعم.
وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة.
نعم. يعني ما يعني أن يلبس المحرم الخاتم والساعة أو المشد الذي يشده على ركبته أو على ساقه أو على ظهره أو نحو ذلك، هذه كلها ما فيها حرج وليس فيها بأس. ثم لما فرغ المصنف من اللباس المخيط المتعلق بالمحرم الذكر، شرع في ذكر ما هو اللباس المخيط الذي تمنع منه المرأة المحرمة. هل هناك لباس تمنع منه المرأة المحرمة؟ هذا سيبينه المصنف الآن. نعم، بقوله وأما المرأة.
قال وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، المرأة المحرمة تلبس ثيابها المعتادة التي تستر بها جميع بدنها وتخمر رأسها، وتمنع فقط من شيئين: لبس الجوربين اللتين لليدين، لا تلبس القفازين لليدين، ولا تنتقب، يعني ما تلبس لباس خاص بوجهها. لكن هل تغطي وجهها؟ نعم تغطي وجهها، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، لكن بأي شيء؟ بالخمار الذي على رأسها، بالخمار الذي على رأسها تغطي وجهها عند الحاجة، لكنها لا تغطي الوجه بالنقاب والبرقع، ما عمل على قدر الوجه خاص، هذا الذي تتجنبه. سيذكر المصنف أن نساء الصحابة كنا يحرمنا مغطيات لوجوههن لكن بغير المنهي عنه. ولذلك يقول بعض العلماء: هل وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل المحرم أم كرأسه؟ إذا قلت أن وجه المرأة المحرمة كرأس الرجل المحرم فإن المرأة لا تغطيه بحال، وإذا قلت أن وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل فإنه يغطى لكن بغير المخيط. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص؟ يعني ما يجوز للمحرم الذكر أن يغطي بدنه بالثياب المخيطة، لكن هل يجلس عريانا؟ لا، يغطي بدنه لكن بغير إيش؟ بغير المخيط المفصل. فكذلك المرأة المحرمة تغطي وجهها لكن بغير المنهي عنه الذي هو النقاب والبرقع، تتجنب هذين الشيئين ثم تغطي وجهها إن احتاجت إلى ذلك. وليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال للرجل لا تلبس القمص، يعني لا تلبس القميص على بدنك، لكن ما تغطي بدنك، تغطي بدنك لكن بغير إيش؟ المنهي عنه. فالمرأة تغطي وجهها إذا احتاجت لكن بغير الشيء المنهي عنه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يدها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.
نعم، هذا حديث عائشة أم المؤمنين تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وهي محرمة إذن غطت وجهها لكن بغير إيش؟ بغير النقاب المنهي عنه، تغطيه بالخمار الذي على رأسها. يقول: فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا كنا النساء المسلمات يغطين وجوههن في الحج وهن محرمات، فكيف في غير الحج؟ هذا دليل على وجوب تغطية وجه المرأة المحرمة وغير المحرمة، وجه المرأة المحرمة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، وغير المحرمة من باب أولى أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. نعم.
رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف، ورواه الدار قطني في سننه عن أم سلمة وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة رضي الله عنها، ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور، كما في فتح الباري قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.
نعم عائشة لما كانت تسأل تقول تعني للمحرمة تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. نعم.
وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
نعم هذه فاطمة بنت المنذر تتحدث عن النساء في زمنها المحرمات فتقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء الصحابية بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. يقول ابن قدامة في المغني وهذا محمول على أنهن كنا يغطين وجوههن لكن بغير النقاب المنهي عنه نعم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنهم عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قال ابن المنذر كما في فتح الباري أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد.
يعني ابن عبد البر يجب ينقل الإجماع على أن النساء المحرمات كنا يغطين وجوههن ويسترنها من الرجال. لكن كما قال ابن قدامة وغيره هذا الستر الذي يفعلنه كما جاء عن حديث عائشة تسدل الخمار على رأسها فيكن يتجنبن النقاب المنهي عنه لأنه ما نهيت أن تغطي وجهها نهيت أن تغطي الوجه بالنقاب كما نهي الرجل أن يغطي بدنه بالقميص أما أن يغطيه بغير القميص فليس منهي عنه فتغطي المرأة وجهها لكن بغير النقاب. نعم. قال وقد استمرت النساء
في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري.
شوف هذا كلام الحافظ بن عبد البر المالكي صاحب التمهيد يقول وقد استمرت النساء يعني نساء المؤمنات في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع في أوائل لا هذا ليس كلام ابن عبد البر هذا كلام من وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر. هذا ابن عبد البر نقل الإجماع على تغطية الوجه يقول وهذا كلام الشيخ الشيخ عبد المحسن يقول وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري لما حصل تقليد بعض المسلمات للغربيات والافتتان بما عليه الغرب من السفور فبدأنا أولا بعدم تغطية الوجه بدعوى أن الوجه مختلف فيه ثم بعد ذلك تلاه كشف الرأس ثم تلاه الأمور التي يعني انتشرت عند كثير من المسلمين من التعري وإهمال هذا الجانب المأمور به شرعا وهو أن تستتر المرأة وأن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب. نعم. قال الحافظ بن حجر في الفتح
ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترون وجوههن عن الأجانب.
هذا الحافظ صاحب فتح الباري في القرن التاسع يقول ولم تزل عادة النساء يعني النساء المؤمنات قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الرجال الأجانب. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل المحظورات إن شاء الله أو بقية المحظورات في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أتيت لأعتمر وأحج وأنا الآن في المدينة وسأذهب إلى مكة قريبا لأداء العمرة وسوف يكون علي هدي، فهل يجوز دفع سك الهدي بالمدينة قبل أداء العمرة؟ نعم ما في بأس، إذا دفعت قيمة الهدي للأكشاك ذي التابعة للبنك الإسلامي فإنه ما في بأس، لأنه وكيل ينوب عنك في الشراء وفي الذبح. يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ القرآن والذكر إنما يذكر الإنسان ربه وحده إلا إذا كان الذي يعلم الناس القرآن يعني من باب التعليم، يرددون خلفه من باب التعليم ليس فيه بأس، لكن أن يكون ذكر يراد به أن يكون جماعة مع بعض هذا خلاف السنة، وهذا يدخل في الابتداء، وإنما السنة أن يذكر كل واحد ربه لوحده، فيأتي بالذكر المستمر عقب الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحد يذكر هذا الذكر الراتب، لا أن يذكرونه جماعة سبحان الله والحمد لله ولا في صوت واحد، هذا من الابتداء في دين الله، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول أخ يقول سؤالي عن حزام الظهر لمريض الفقرات القطنية، ما في بأس، يعني لو إنسان احتاج إلى مشد يشد به ظهره على جسمه هذا ما فيه بأس، ليس سروال وليس فنيلة وليس قميص فلا يكون محظورا. يقول هل يجوز أن يذبح في مكان عن النحر، هل يجوز أن يذبح في مكان السكن؟ أقصد النحر وليس الهدي. كيف يقصد النحر وليس الهدي؟ يعني هل تذبح ذبيحة في المكان اللي أنت تسكنه؟ إذا كان المكان مهيئ لذلك ما في بأس، لكن إذا كان غير مهيئ فتذهب إلى الأمكنة المهيئة لذلك. النحر له مكان الآن مخصص لكي لا يحصل أذى للناس، لو كل واحد ذبح ذبيحته عند خيمته أو في مكانه الذي يسكنه في الحج لتضرر الناس وتأذوا، لذلك وضعت أماكن خاصة بالذبح والسلخ ونحو ذلك. يقول سنذهب غدا إن شاء الله الخميس إلى مكة المكرمة، هل نحرم من المدينة المنورة أم من أبار علي؟ لعل السائل مقصوده لبس ملابس الإحرام. بالنسبة لملابس الإحرام لك أن تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام في سكنك أو في الفندق الذي أنت فيه أو المكان الذي فيه، وتعقد النية من الحليفة من بيار علي، وإن أخرت ذلك كله لبيار علي ما في بأس، تفعل الأرفق بك، لكن النية عقد النية تجعلها من الميقات، عقد النية تجعلها من الميقات. يقول عندما نصل مكة هل نطوف مباشرة عندما نصل أم إلى غد يوم الجمعة؟ ما في بأس، يعني لا يلزمك ويتعين عليك أن تطوف فور وصولك إلى مكة، لو استرحت وبعد ذلك تطوف فما في حرج، لو طفت من الغد ما في حرج. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.